هذا هو الدرس العاشر من دروس التفسير، وهو الحلقة السادسة من حلقات سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل. ويدور درس اليوم حول الآيات التي تبدأ بالآية 99 وتنتهي بنهاية الآية 110. أما الآية 99 فيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه بعض صفات اليهود. ودرس اليوم يعزز عدة خصال يهودية. الخصلة الأولى منها أنهم فسقة، وأن عامل الفسق مؤثر فيهم، وأنهم يفكرون بطابع الفسق. الخصلة الثانية من خصال اليهود أنهم يرفضون كتب الله ويرفضون رسل الله ويقدمون عليها كتب السحر والشعوذة. الخصلة الثالثة أنهم حاقدون حسدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل الله من فضله على من يشاء برسله. فهم يحسدون المؤمنين ويحسدون المسلمين. أما الخصلة الرابعة فهي أن اليهود يروجون الإشاعات ضد المجتمعات الآمنة الفاضلة. ولا شك أن أفضل المجتمعات على الإطلاق هو المجتمع المسلم، ولذلك وجدوها فرصة حينما حولت القبلة أن يشيعوا الشائعات ضد هذا الدين وضد المشرع سبحانه وتعالى، فيقولون: لماذا لا يثبت هذا الدين على قرار؟ ولماذا لا يستقر على قاعدة؟ أحيانا يتجه المسلمون إلى بيت المقدس، وأحيانا يتجهون إلى القبلة. ما هذا؟ ويرد الله عليهم فيقول: ما ننسخ من آلة أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إلى آخر الآيات. ونبدأ بالآية 99 لنرى ما فيها. فنجدوها تصبح اليهود، ولا تصبح الآية اليهود فقط، وإنما تصبح أنماطا من الخلق وأنواعا من الناس يعيشون في مجتمعنا اليوم. أنواع من الناس حظهم في الحياة أن يكذبوا، هواهم أن يكذبوا، لقمة العيش التي يأكلونها هي ثمن التكذيب. ولذلك فضحهم الله وقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهناك فريق من الناس يجعلون رزقهم، وظيفتهم، لقمة العيش التي تأتيهم، النقود التي تسيل سحتا إلى خزائنهم، من حصاد التكذيب. فهم يكذبون ليأكلوا، وهم يكذبون ليعيشوا. هؤلاء اعتبرهم القرآن فسقة، والكتب التي ينشرونها، والكلام الذي يقولونه، والمبادئ التي يتشبكون بها، والنظريات التي ينادون بها والآثار التي تترتب على الدين جعل القرآن هذا كله صدقا. لم يعتبره عقلا ولم يعتبر هذا التراث الفكري كله تراثا فكريا كما يتصور كثير من الناس حينما يتحدثون عن الفكر وعن الادب وعن الفن وعن مثل هذا من هذه الامور. ان القران لا يعتبر هذا فنا ولا ادبا ولا فكرا ولا مبادئ ولا مثل ولا نظريات وانما يعتبرها صدقا. ان كل ما يؤدي الى الكفر بالله والتكذيب بايات الله لا يعتبر ادبا ولا فنا ولا سياسه ولا علما وانما يعتبر صدقا. والذين يكذبون بالله وباياته ليسوا مفكرين وانما هم صدقه. والذين يرفضون دين الله ويتعجبون به ليسوا مفكرين وانما هم صدقه. والذين يتصدقون بالعلمانيه وبالفكريه والتقدميه وبالحضاره وما الى ذلك من رصيد ضخم من الالفاظ المزوقه والمزوره انما هم فسقة وليسوا بمفكرين. ولذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 99 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فلا يكفر بهذه الآيات إلا فاسق. فليسمي نفسه بأي اسم، فليقل أنا فيلسوف، وليقل انا مفكر، وليقل انا ذكرتي، وليقل انا متمثل، وليقل انا متحصر، يسمي نفسه ما يشاء. اما الله سبحانه وتعالى فقد اعتبر فكر هؤلاء جميعا منبعه واساسه الفسق والانحراف والتجارة بالذمة والتجارة بالمبادئ والتجارة بالشرف، فاعتبره فسقا لانه فكر نابع من الفضل او نابع من الفرج، وكل فكر كان هذا اساسه فهو فكر فاسد لا تستقيم عليه الحياة ولا تستقيم عليه امور الناس. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. الآية 100 تقول عن اليهود وتصف طبيعتهم بالنسبة للعهود، فيتساءل الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كلما عاهدوا عهدا، وتأمل كلمة كلما، ما عاهد اليهود عهدا إلا نقضوه، ما اتفقوا على اتفاقية إلا وخرقوها، ما حضروا مؤتمرا عالميا أو إقليميا إلا للبحث على الناس. آلاف المؤتمرات والمعاهدات والعهود رأيناها في العصر الحاضر، حبر على ورق. يا خسارة الحبر ويا ضياع الورق ويا ضياع الوقت والجهد الذي بذل حول هذه العهود. ومهما اكد السادة ومهما قال رافضوا تحركات العالم في ذلك اليوم ومهما قالت الدوائر العليمة وغير العليمة، ان هناك معاهدات وان اليهود من الممكن ان يقوا بالمعاهدات، فان دوائر السياسية كلها تكذب. اما الله سبحانه وتعالى فهو الصادق. والله قال عن عهود اليهود بأنها عهود مدخولة مكتوبة أراجيل. لكننا لم نرجع إلى كتاب الله ولم نستقصي هذه المعلومات، وأخذنا نستقصي معلوماتنا من البصر، والبصر كما قلت لكم لا يصدرون عن خبر يقيني غير قابل للنقد ولا للشك ولا الاتهام. ربنا يقول وهو اصدق القائلين عن عهود اليهود ومواثيق اليهود او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذه الايه 100 ينبغي ان تكون في ذاكره جميع السياسيين المسلمين وجميع المتحدثين المسلمين ينبغي ان يعوها صغيرا، وينبغي ان يعلموا مع اي يد يتعاملون ومع اي ناس يتفاهمون، وان هؤلاء الناس لا عقل لهم ولا ذمه ولا امان لكلامهم ولا اطمئنان، وانه لا يمكن ان يوثق في كلامهم للحظة واحده. او كلما عاهدوا عهدا نبذاه فريق منهم، قد يقول قائل ان يهود اليوم تغيروا عن يهود الامس. اذا قلت هذا الكلام تغيروا هذه الايه المئة، لان هذه الايه يجب ان تتغير لتتفق مع يهود هذا الزمان. لا تتغير كل افكار العالم ولا تتغير حتميه هذه الايه. تتغير افكارنا، تتغير وجهات انظارنا ان الايه ثابته والايه حق، والايه تشير الى حقيقه لا تقبل النزاع ولا تقبل المساومه ولا تقبل التميع. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. وانظر الى العهد الاكبر الذي اخذ عليهم ولم يسجل هذا العهد في هيئة الامم المتحدة ولا في مجلس الامن، ولم يخضع هذا العهد لمراجعات بشرية وانما نزل من السماء. عهد موجود في التوراة وعهد اخر موجود في انجيل. ان يأتي النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم وتلزمهم التوراة ويلزمهم الانجيل بضرورة الايمان به واتباعه، ويبقي عليهم بهذا الكلام واوصوا به، وكرر هذا الكلام مرارا في التوراة وفي الانجيل، فماذا فعلوا؟ فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اليهود جاءوا بالتوراة بعد بعثة محمد، اخذوا يعبثون في نصوصها، اخذوا يرفعون الايات التي تثبت ان محمدا قد جاء او يجيء، وكذلك حملة الانجيل، اخذوا يمدحون كلام الله. وتأمل التعبير القرآني، ولما جاءهم رسول من عند الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، مصدق للتوراة، مصدق للانجيل، لم يجئ محمد صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف التوراة ولا شيء يخالف الانجيل في الاصول. دعا الى الاله الواحد المعبود الذي دعت اليه التوراة ودعا اليه الانجيل، دعا الى الايمان بالانبياء جميعا موسى وعيسى وسليمان وجميع النبيين كما دعت الى ذلك التوراة والانجيل، دعا الى العمل الصالح كما دعت اليه التوراة وكما دعا اليه الانجيل، دعا الى الايمان باليوم الاخر كما دعت اليه التوراة وكما دعا اليه الانجيل. وصف الله وسماه باسماء الحسنى وصفاته العليا كما سمته التوراة وكما سماه الانجيل، تحدث عن كل هذه المسائل. فما الذي يلقمونه على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا وقفوا في شبهة الكافرين المناوئين للوحي ضد رسول الله؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، تأمل نبذ، كلمة نبذ يقال الرجل الذي يأكل الفلح، يأكل الفلح في مكان خلاء، مكان فاضي واسع، ثم يريد ان يرمي بالنواه، ينبذ النواه يعني يلقيها في مكان منبوذ، مكان لا قيمه له. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، الذي يرمي نواتي البلحة يتعمد ان يرميها في مكان قذر وان يرميها في مكان نائل بعيدا عنه. وهكذا رموا بكتاب الله كما ترمى نواتي البلحة. لكن هناك فرق بين الذي يرمي نواتي البلحة والذين رموا التوراة. اما الذي يرمي نواتي البلحة فهو يرميها امامه، لكن الذين رموا التوراة رموها وراء ظهورهم. وهذا هو الاسلوب المخيف، انت ترمي نواتي البلحة وبالرغم من انها شيء مستقذر وشيء لا تريد ان يظل الى جانبك، فانك تلقيه ولا تلقيه من ورائك وانما تلقيه من امامك. لكن هؤلاء لم يعتبروا التوراة حتى كنواتي البلحة، فرموها من وراء ظهورهم ثم تجاهلوا التوراة وتجاهلوا ما في التوراة من إخبار بمحمد صلى الله عليه وسلم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بعد ان رموا التوراة، الرجل الذي رمى نواتي البلحة اخذ بعره. بعد ان رمى نواتي البلحة وقال ان مجلسي نظيف لا يصح ان يوضع في مجلسي لا البلح ولا قشر البرتقال. قلنا انه رجل نظيف، لكنه بعد ان فعل هذا وجدنا ان مجلسه النظيف قد امتلأ فجأة بمجموعة من الكير والقعر والقاذورات. وهذا الذي حدث من اليهود بعد ان رموا التوراة وراء ظهورهم وتجاهلوها وتجاهلوا ما فيها كأنهم لا يعلمون. اسمع ما يقوله الله سبحانه وتعالى في الآية 102: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. باعوا كتاب الله، رفضوه، نبذوه، رموه وراءهم ظهريا، القوه كنوات البلحة وراء ظهورهم، ثم استبدلوا به شيئا اخر. اتدرون ما هو هذا الشيء الاخر؟ السحر. عملوا سحرة. وعلى من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذوا يحاولون ان يسحروا رسول الله ويسحروا المسلمين. قرر الاجتماع اليهودي الذي حضره انحاص وابن الاعظم وغيره من عمالقة اليهود وشداد الافاق، قرروا ان يسحروا الرسول وفي الوقت ذاته ان يسحروا المسلمين جميعا. يفعلون ماذا في المسلمين؟ يقطعون خلف المسلمين بحيث لا يولد للمسلمين ذكور على الاطلاق. وكانت هناك صدفة حدثت فعلا، ان المسلمين بعد ان دخلوا المدينة لم يولد لهم ذكور. وتحدث بعض ضعاف الايمان وقالوا سحرنا اليهود لا يولد لنا ذكور. ثم ولد عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير اول مولود ولد من المهاجرين للمدينة، ابن اسماء بنت ابي بكر الصديق ابوه الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه واحد العشرة المبشرين بالجنة. وهنا شفع اليهود هذه الصفعة. هذا عبد الله بن الزبير وهذه مواريث كثيرة من المهاجرين في المدينة. فماذا تقولون؟ تجارة اليهود خافت. ألقوا كتاب الله وأخذوا يعملون بالسحر. واتهموا أنبياءهم بالكفر. اتهموا سليمان بأنه كان ساحر. وبأنه في آخر أيامه كفر وعبد الأصنام. وهذا الكلام موجود في الحرف الواحد في التوراة في الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الثالث. موجود في الحرف الواحد ان سليمان في اخر حياته كفر وعبد الاصنام. ويرد الله عليهم ويقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اتبعوا يعني اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على الفعل تتلو اذا تعدى بعلى يبقى معناه كذب. يقال تلا عليه كذا يعني كذب عليه. ويقال تلا عنه كذا يعني صدق. فترى هنا تعدت بعلى واتبعوا ما تتلو الشياطين على يعني كذبوا على سليمان وعلى ملك سليمان. وزعم اليهود ان ملك سليمان قائم على السحر وانه سخرت له الجن بالسحر وان الطير والغواصون والبناؤون وكل هؤلاء كانوا مسخرين لسليمان عن طريق السحر. وربما كان اليهود هم الذين صنعوا ما نسميه اليوم بخاتم سليمان والسبع عهود السليمانيه. تجد بعض الفقراء المرضى المقبولين يحمل على يده بعض الاوراق الكبيره بيبيعها عند المستشفيات وعند السجون وعند الملاجئ. ما هذا؟ يقول لك ده بخت او ده حجاب. السبع عهود السليمانيه وخاتم سليمان الذي يحمل هذه هذا العهد يبقى سنة ويبقى صحته كويسة ومش عارف ايه ويكسب كتير. لو ان هذا الانسان رجع الى نفسه بدلا من ان يبيع هذه الورقة بقرش يدخرها هو ويكسب الاف الجنيهات كبائع لا نصيب تماما. الذي يبيع الورقة بقرش ويقول لك تكسب 5000 جنيه. خذها انت واكسب انت 5000 جنيه اذا كان هذا الكلام صحيحا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين فسرها بعض المفسرين بانها شياطين الجن. وبعض المفسرين الاخرين فسرها بانهم شياطين الانس. والقران الكريم قد تحدث عن شياطين من الانس وتحدث عن شياطين من الجن كما قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفعلون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين يعلمون الناس السحر. شياطين الانس يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الخصوص العجيبة ان هناك وحي او ان الله انزل ملكين. وهذه القصة يعرفها كثير من الناس. وقد الف بعض الخطاطين المسلمين مسرحية سماها هاروت وماروت. مسرحية هاروت وماروت التي ألفها أحد المسرحيين أو الكتاب المسرحيين العرب المسلمين مؤدى هذه المسرحية هو مؤدى الخرافة المعروفة ان هناك ملكين في السماء اسم احدهما هاروت واسم اخر ماروت. ثم يتصور ان الملكين قال لله لماذا خلقت البشر؟ طبعا دي حادثة اعتراض غير الذي قيل في بدء الخليقة، انهم يفسدون في الارض ويفسقون. ويقول الله لهم لو كنتم مكانهم لفعلتم مثلهم، لو كنت زيهم وفيكم غرائزهم كنت تعملوا زيهم. قالوا لا مش هنعمل، بس انت جرب فينا سيد انزلوا. تقول الاسطورة ان الله انزل الملكين هاروت وماروت في مكان اسمه بابل قريب من مدينة الكوفة العراقية. في هذا المكان وهو بابل نزل هاروت وماروت. قابلتهم امرأة جميلة اسمها الزهرة. هذه المرأة الجميلة اعجبتهم، ارادها على نفسها. ابت حتى يشرب الخمر، شرب الخمر، ابت حتى يسجد للصنم الذي تسجد له، سجد للصنم وقعاها. فكانت النتيجة ان الزهرة رفعت الى السماء وكان في الكوكب المعروف الذي نسميه الزهرة. واما الملكين فقد نكسهما الله، نكسهما الله لعلهم رجلين، وما زالا منكسين الى يوم القيامة. وان هذان الملكتين الملكين المنكسان شغلتهما او عملهما تعليم الناس السحر بعد العقاب اللي نزل بهم يعلموا الناس السحر. هذه القصة المكتوبة من اولها الى اخرها والذي تبدو عليها امارات الوقع وامارات الكذب وامارات الاختلاف تجعلنا نرفضها ونحن مطمئنون، لان نصوص القرآن واضحة فيما يأتي. اولا واضح ان الله لم يرسل الا رجالا، هذا هو نص القرآن، وما ارسلنا قبلك الا رجالا لم يرسل ملائكة. وفي سورة الانعام وقالوا لولا انزل عليه ملك، كانوا يتمنون هذا. ويرد الله ويقول لو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ويقول ايضا قل لو كانت الارض ملائكة يمشون مطمئنين اذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هذا الكلام رفض القرآن الكريم لنزول الملائكة كرسل واخباره لنبيه صلى الله عليه وسلم ان الرسل لا يكونون الا رجالا وانه لم يرسل من قبله يعني من قبل الرسول الا رجالا، هذا ينفي ان يكون هناك ملكان ارسلا لتعليم الناس السحر كما تقول الاسطورة المكذوبة اسطورة هاروت وماروت. الشيء الثاني ان موسى عليه السلام حينما واجه السحرة ودخلوا معه في معاطرات ودخلوا معه في الخيالات او في العصي والحيتان التي يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، قال موسى عليه السلام ردا عليهم لا يفلح الساحر حيث اتى، لا يفلح الساحر حيث اتى. ثم يقول موسى عليه السلام ان الله سيبطله، الله سيبطل السحر. فاذا كان الله سيبطل السحر واذا كان الله سبحانه وتعالى لا يفلح الساحر حيث اتى، فكيف يمكن ان يقال ان الله ارسل ملكين وفعل وفعل وفعل؟ ثم ما هم هؤلاء الملائكه الذين يناقشون الله بهذه الوقاحه؟ كيف يمكن ان يقف ملك ليقول لله هذا الكلام والملائكه معصومون ومبرؤون من مثل هذا الكلام ومبرؤون من ان يناقشوا ربهم سبحانه وتعالى؟ ولا يعرف جلال الله الا الملائكه. فإذا كان جلال الله وعظمة الله التي تعرفها الملائكة تماما تهون الى هذا الحد بحيث ان الملك يسجد للصنم في مقابل ان ياتي الفاحشه بامراه. فماذا يمكن ان يقال؟ ثم ان في هذه الاسطوره هدم للشرائع والخيالات كلها. من الممكن ان اقول اذا كانوا الملائكه وهم العباد المقربون لا يصبرون على هذه الاوامر فكيف اصبر عليها؟ واذا كانوا لم يستطيعوا ان يصبروا امام تحدي امراه واحده فكيف استطيع انا ان اصبر وامام الالات العاريات الغير الشاتيات؟ كيف يمكنني ان اصبر على هذا؟ واذا كانوا لم يصبروا عن زرعه خمر فكيف اصبر على هذا؟ ثم كيف تحدى الله بعد ان مقتهم ولعنهم وطلقهم ونكث رؤوسهم اخذوا بعدها يعلمون الناس السحر؟ انها اسطوره مكذوبه. ولذلك يرويها الله سبحانه وتعالى بدون تعليق لانها واضحه التلفيق. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. انه نصين من العود، واحد اسمه هاروت واحد اسمه ماروت، بينهما كان يعيشان في بابل وكان يعلمان الناس السحر وكان يزعمان انهما ملكان. وهناك قراءه اخرى للسعفاف وغير ملكين. وقد حمل بعض المفسرين الروايه مفتوحه في اللام على الروايه مكسوره في اللام فقالوا ان ملكين محمول على انها ملكين يعني ملكين شبهان في الملكين. ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طبيعه الشكاكين من يهود هاروت وماروت حينما يعلمان الناس السحر كما يفعل الناس اليوم نفس الاسلوب. تروح للراجل يفتح الكتاب ويعمل الحساب ويشوف النجم ويشوف القطر ويضرب الرمل تقول لي عايز اتعلم. اريد ان اتعلم هذا العلم. يقول لك اعلمك بشرط انك لا تفرق بين المرأة وزوجها ولا تكتب حجاب محبه لامراه اجنبيه متزوجه، انما تعمل محبه لواحد خاطب واحده او واحده خطبه واحد او واحد زوج مراته او الى اخره. الكلام لماذا يقول لك ساحر اليوم هذا الكلام؟ يقوله لك ليقنعك انه على شيء من الحق. نفس الاسلوب كان يتبعون السحره القتاله ولا يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا هو الامل. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. قوله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ليس معناه انه ما يمكن ان يضر، لكن هذا تنبيه لكثير من الناس. لانه احيانا بعض الناس يقول لك انا كتبت دراسه او حجاب لفلان يحب فلانه. واحيانا بيحبها فبيجي يقول ده سبب الحجاب. فلان يجي يقول لك انا امر فلان انا اعمل في فلان ويجرى لفلان هذا الشيء. فننسب هذا الى الحجاب. الله سبحانه وتعالى يقول احذروا فربما حدث شيء في ذلك الوقت. فالمؤمن يقوى ايمانه ويعلم ان كل شيء كائن بإرادة الله وبإذنه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. تلاحظ ملاحظة عجيبة أن كل من يقوم بهذا العمل في أيامنا هذا تلاقيه مغفول ووسخ مجنون فقير مجرب وحش جدا والهم راكب على دماغه بضر نفسه. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بهذا. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله لا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم حتى الغروش اللي ياخذوها السحر ولا يستفيدون منها شيئا. وما هم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه. انها يروح ياخذ شجار انها يروح يعمل عمل وما اكثر العمل في ايامنا. لا تستطيع ان تقابل سيدة مصرية الا وتقول لك معمول لعمل. ولست ادري من الذين تبرهوا الاف الالاف تبرهوا لعمل اعمال سيداتنا. متى حدث هذا؟ ومن الذي فعل كل هذا؟ ما من سيدة يجري لها شيء لو تقول لك معمول لعمل. ناس عملوا العمل
بشوف شوية قالك وبيها الباب ده عمل. اي شيء شوية ريش عمل. اي واحدة كقراءات عادية عمل ده عمل. ولقد علموا لمن اشتراه الذي يفعل هذه الافعال او يأتي هذه الافعال فهو كافر ما له في الاخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. والقرآن الكريم قد اعتبر السحر كفرا كما كفر سليمان ولا كل الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين وليس الملائكة هم الذين يعلمون السحر. فالشياطين كفر لكن سليمان ما كفر فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقد ورد لفظ السحر في القرآن 60 مرة وكلها تنبيه بالسحر. واعتبر القرآن خيالات يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. اشهر ايات السحر جاءت في موضوع موسى وفرعون سحروا اعين الناس. فالسحر خيالات واوهام يخيل اليه من سحرهم انها تسعى سحروا اعين الناس. السؤال هو هل السحر حقيقة او ليس للسحر حقيقة؟ مسألة خلافية بين جماهير المفسرين القدامى. لكن هذه المسألة خلافها شكلي لا قيمة لها. لماذا؟ لان مؤسس المسألة هو الآتي. بدل ان نختلف في هل السحر حقيقة او ليس له حقيقة نرى هذه النصوص. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اذا هذا النص يفصل الباب او يغلق الباب فلا يجعلنا نفكر بعده هل السحر حقيقة او ليس السحر حقيقة. قيل كفر مأساه كفر نهايته كفر مدخله كفر عمله كفر شراؤه كفر الاعتقاد فيه كفر. اذن المسلم يبتعد عن مثل هذا. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ان يضرب بالسيف وتصاح بعنقه. يا امة ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثم يحكي لنا الله سبحانه وتعالى حادثة. وهي حادثة صغيرة عابرة حدثت ذات يوم. هذه الحادثة هي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في مسجد وعظه وتعليمه للمسلمين كان يكون على يمينه رجال وعلى يساره رجال كشأن اي مجتمع يجلس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيقبل بوجهه على اليمين شعرة وعلى الشمال شعرة. ولم يكن في ذلك الوقت مكسرات صوت. فكان اذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم الوجهين ذات اليمين فان الذين يجلسون في الشمال لا يسمعون. ولذلك ينادون على رسول الله ويقولون يا رسول الله راعيا مبصرنا يا رسول الله العيد. فينظر رسول الله في الشمال حتى اذا قال انصرافه عن اليمين نادى اهل اليمين يا رسول الله راعنا. كانت عبارة راعنا عبارة تتكرر كثيرا من الصحابة. سمعها منهم اليهود فاخذوا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب النكت البيخة. فإذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله راعينا ثم يمدون العين قليلا أو راعنا. ويقصدون أن يشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقصدون أنت راعن من الرعونة أنت أرعن راعنا يعني أنت رجل أرعن. وهنا يقول الله للمسلمين معلم الله اتركوا هذا النص لا داعي له غيروه. اللغة واسعة فيها الفاظ كثيرة اتركوا لهم هذا النص الذي مضغون بألسنتهم القذرة. يقول لفظ آخر: قولوا انظرنا. لما يكون الناس المؤمنين عاوزين الرسول يبصرهم يقولوا انظرنا، بلاش تقولوا راعينا. يقول لك الشمال عاوزين يبصرهم يقولوا انظرنا، بلاش تقولوا راعينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا، يقول انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. هذه الكلمة أو هذه الآية كان ينبغي أن تكون خطبة مستقلة. لنرد في هذه الآية على الصوفية الذين شغلوا أنفسهم وشغلوا الناس بكلام أبسط ما يقال فيه إنه فارغ، وأشرك ما يقال فيه إنه فارغ. جعلوا من الله امرأة، وجعلوا منه صنما، وجعلوا منه كلبا وخنزيرا. وإذا سألتهم يقولون لهذا الكلام تأويل، لا يفهم إلا ناس معينون. طيب ما فهمناه؟ قرأته كما فهمته، وقد استطعنا والحمد لله أن نصل إلى مستوى من التعليم يمكننا من أن نقرأ ونكتب. فما بال الذين لا يقرؤون ولا يكتبون كيف يفهمون؟ أليسوا مطالبين بالإسلام؟ ما بال هذه الأرقصات والكفريات والزندقات والشطحات التي تقولونها؟ يقولونها لك قالها الأولياء في ساعات الوجد والجلال. كانوا في ساعة وجد وجلال على الله فقالوا هذا الكلام الكفر. لماذا لا تغيرون هذه الألفاظ؟ لماذا نقضي عمرنا نؤول لمحي الدين الزهارة بترجمان الأشواق وخصوص الحكم؟ لماذا نضيع وقتنا في هذا الغراء؟ لماذا نسأل أنفسنا باسم الفارس وبتحليل كلام ابن الفارس الذي جعل من الله امرأة وحدث الله بضمير المؤنثة وقال له أنت ظهرت لكنت صورت ليلى ولكسية صورت عزة ولجميل صورت بسينة؟ ونؤلم هذا الكلام ونقول مقصود بضمير المؤنثة أنه يقصد الذات الإلهية. يسمون الله امرأة ويقولون الذات الإلهية، بينما أن الله سبحانه وتعالى رفض أن يقال عن ملائكته إنهم إناث. جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وسمى الله نفسه علام الغيوب. علام الغيوب مع العلم بأن اللغة العربية الصحيحة علامة وليس علام. يقال في اللغة العربية الصحيحة علامة، فكان المقرر أن يقال علامة الغيوب لا علام الغيوب. ولكن وجود الهاء التي للتأنيث موهم، ولذلك رفعها الله باسمه وسمى نفسه علام الغيوب وليس علامة الغيوب. فأين يذهب هؤلاء الناس؟ إن الله نفى على المسلمين أن يتخذوا من منظر عينه إلى وجه جرم، معلش أن هذه هي هذه. وإنما ترك هذا الرب لأنه موهم، وموهم بمن؟ برسول الله، ورسول الله بشر. فما ذلك بالكتب التي تولد وهي موهمة بالله سبحانه وتعالى ككتاب ترجمان الأشواق الذي ألفه محي الدين العربي في بنت الشيخ نكير الدين. قصائد الرمل قالها في بنت الشيخ نكير الدين، ولما سألوه كيف تغازل بنت شيخك؟ قال له إنني أقصد الذات الإلهية. ثم أخذ يفسر كتابه ترجمان الأشواق: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 105: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق صعقوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يبين الله لنا في الآية 105 طبيعة نفسية المشركين وأهل الكتاب. وإنما جمعهم القرآن الكريم جمع المشركين وجمع أهل الكتاب لأنهم جبهة واحدة واتجاه واحد وتفكير واحد. وجمع الله أهل الكتاب بأنهم كفروا. ففي القرآن الكريم يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وهنا يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الناس جميعا يحسدون المسلمين على الإسلام. بل إنني أكاد أن أقول إن أعداء الإسلام يفهمون الإسلام أكثر مما يفهمه المسلمون. ويفهمون طبيعة الإسلام أكثر مما يفهمه المسلمون. ويعون طبيعة الحركة الإسلامية أكثر مما يعيها المسلمون. فلذلك هم يخمدون أنفاس المسلمين. ولذلك هم لا يريدون أن يتحرك الإسلام. ولا أن يتحرك المسلمون لأنهم يعلمون أن معنى حركة الإسلام أنها ستطيح بكل الطواغيت من أهل الكتاب ومن الذين أشركوا. ولأنها لن تبقي على أرض الله إلا ما هو خير وما هو نور وما هو هدى وما هو سلام. ما يد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يرد الله على اليهود وعلى المشركين فيقول والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول لهم اليهود كانوا لا يريدون أن تنتقل النبوة لولد إسماعيل. كانوا يريدون من ولد إسرائيل. كانوا يريدون أن تظل موجودة في ولد إسرائيل. لكن النبوة قد انتقلت الى ولد اسماعيل. ولذلك حقدوا على المسلمين وحسدوهم. فالله يقول لهم ما ننسخ من آية او ننسها من النسيان او من الانساء وهو التأجيل او نؤجلها نأتي بخير منها او مثلها. الم تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن هذا حقه يلغي شريعة ويأتي بشريعة أخرى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وأن النسخ دائر في ملكوت السماوات والأرض؟ ينسخ الله النور بالظلام وينسخ الظلام بالنور. يمسح النبات يمسح النبات ويأتي بنبات آخر. يذهب بخلق ويأتي بخلق جديد. يحيي ويميت. كل هذا أمره لأن له ملكوت السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم يسأل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. انتم تريدون ان تعيدوا القصة مرة ثانية يا يهود مع الرسول الجديد الذي بعث اليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. تريدون ان تسألوه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. أهل الكتاب جاءوا مرة ثانية إلى رسول الله يطلبون منه أن ينزل عليهم كتابا من السماء. يقول لهم أيها الخونة إنكم تعيدون السنن القديمة وتعيدون العبارات القديمة، نفس العبارات قلتموها لموسى، قلتم لموسى أرنا الله جهرة، وأنتم اليوم تقولون لي أنزل علينا كتابا من السماء. رد الله عليهم وقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقيل إن هذا السؤال موجه للمشركين لأنهم سألوا الرسول أشياء كالتي سألها اليهود، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قليلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وبعض المفسرين قال إن الاستفهام موجه إلى المسلمين، أم تريدون يا مسلمين أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لكن ليس لدينا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة نوع هذه الأسئلة التي وجهت إلى رسول الله من المسلمين، فإذا كان المقصود بهم المسلمون فإن معنى هذا أن هناك بعض المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات وقد ردت عليهم الآية بقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذا هو الأمل الذي يعيش عليه أهل الكتاب في العالم اليوم، سواء كانوا صليبيين أو إسرائيليين أو بوذيين أو من أي ملة كانوا، هم يتكالبون على هذه الأمة يريدون أن يغيروا دينها ويريدون أن يزغوها إلى صفوفهم وأن يستقصدوها. وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذا ردة المسلمين هي أمل المشركين وأمل أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم. صحيح أن ارتداد صحيح أن ارتداد المسلمين عن دينهم أمر صعب وغير مستطاع، وأن إرساليات التبشير عجزت عن عمليات تنصير المسلمين، وعندما صرف على إرساليات التبشير أرقام مهولة لا يمكن أن توصف، ولذلك دنست أعمال الإرساليات ووجد أن ما ينفق على الإرساليات أكثر بكثير من الفائدة التي تعود من وراء تنصير مسلم. هذا حقيقي، وقد خرجت كتب بهذا المعنى عن التبشير والاستعمار وعبر يراد في العالم الاسلامي وبالامة الاسلامية. لكن هناك شيء ينبغي ان نعيره الاهتمام، توصير مسلم او تهويد مسلم هذا امر صعب، لكن من الامور السهلة انك تجعل المسلم يغير دينه ولا تقول له انك غيرت دينك، تجعله يغير دينه لكن في الوقت نفسه ما تظهروش، ما تقولوش اتغيرت نصراني لان ده شيء يغضبه. إنها ممكن ألا تجعله يصلي، ألا تجعله يصوم، أم تجعله يزني، أم تجعله يسرق، أم تجعله يتفلس، تعمل كل حاجة مستعد إنما تسميه بدان الله. هذه أيضا أو تحويل المسلمين عن أوامر دينهم هذا أيضا من هوى أعداء الدين ومما يؤثره أعداء الدين، ولذلك يجب أن نتنبه إلى هذا. ما الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. وهنا يقول والدفع ود كثير من اهل الكتاب لا يردوا لكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. وهنا يبرز لنا لفظ الحسد. ولفظ الحسد لفظ تكرر 4 مرات في المصحف. 4 مرات في المصحف، منها مره في سورة الناس في سورة الفلق من شر حاسد اذا حسد، ومرة في سورة النساء، ومرة في سورة الفتح قالوا بل تحسدوننا، وهذه المرة في سورة البقرة. هذه المرات الأربع التي جاء فيها لفظ الحسد تحدد مفهوم الحسد بأنه تمني زوال نعمة الغير. هم يتمنون زوال هذه النعمة من يد المسلمين، وهم يعملون على أن تزول هذه النعمة من أيدي المسلمين بكل الأساليب، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. بقي الكلمة أخيرة عن موضوع النسخ، وهو الذي جاء في الآية 106. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومجمل الأقوال أو مجمل الآراء التي قيلت في موضوع النسخ تختصر في الآية. بعض المفسرين قال إن الآية تشير إلى نسخ الآيات الكونية، نسخ الليل والنهار، نسخ الزرع والنبات، نسخ كذا، هذا هو النسخ المراد. وبعض المفسرين ذهب إلى أن النسخ المقصود هو نسخ النبوات وآيات النبوات، نسخ التوراة بالإنجيل، نسخ الإنجيل والتوراة بالقرآن، هذا هو النسخ المراد. الرأي الثالث، وهو الذي عليه جماهير كبيرة من المفسرين والسلف، هو أن المقصود بالنسخ بعض آيات الكتاب، وأن هناك بعض آيات الكتاب نسخت. كم عدد هذه الآيات؟ هناك خلاف بين المفسرين في تعداد هذه الآيات. بعضهم قال إنها 14 آية، وبعضهم قال إنها 20، وبعضهم كصاحب الإتقان وهو السيوطي قال إنها 71، وذهب بعض المغالين إلى اعتبارها 500 آية. هؤلاء الناس ما الذي يفهمونه من الناس؟ كلمة النسخ عبارة جرت على الألسنة في السلف فعلا، قالوا ان هذه الآية نسخت هذه الآية، وهذه الآية نسخت هذه الآية. هذا يجري عادة على ألسنة السلف. فما الذي يقصدونه عملية النسخ؟ يقصد السلف عملية النسخ ان هناك آية خاصة عملت، او آية عامة خصصت، او آية مقيدة اطلقت، او آية مطلقة قيدت، او آية نزلت في موضوع معين ثم تغير مجرورها الى اخره. لكثرة تكرار اللفظ على ألسنة السلف جاء بعض المفسرين وقراء القرآن فاعتبروا كل آية ورد فيها لفظ النسخ اعتبروها ناسخة ومنسوخة، بمعنى ان هذه الآية ازالت هذه الآية او ازالت حكم هذه الآية، وهذا ليس ببديع. لكن لو نظر في الآيات التي أخطع بأنها لا تزيد على 14، لوجدت أن هذه الآيات 14 أيضا ليس بعضها يلغي حكم بعض أو يشطبه، وإنما هذه الآية تقيد هذه الآية أو تخصصها أو تجعل العموم فيها خصوصا إلى آخر ما جاء. إذن فعملية النسخ في القرآن ليس معناها ان آية تبطل حكم آية وتلغيه، هذا لم يرد في القرآن. هناك نقطة نستطيع ان ننبه عليها، وهي حكاية ان هناك منسوخ من القرآن حكما وتلاوة. النسخ نسخ آية تسقط في القرآن حكما وتلاوة، من اين جاء لنا هذا؟ لو ان هذه الآية حذفت من القرآن حذف حكمها وتلاوتها. يقولون ان الله جعل الصحابة وجعل رسول الله ينسون هذه الآية، فمن الذي فسرنا نحن وقد نسي رسول الله ونسي الصحابة؟ ايه اللي جعلنا نتذكر؟
وهل عندنا اثر يثبت هذا الكلام؟ ليس عندنا اثر يثبت ان هناك ايات سقطت حكما وتلاوة كما يقول هؤلاء الناس، وانما القرآن الكريم محكم.